الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الناصح الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ودرسنا اليوم في الزكاة وأحكامها. قال الدرس 21 في الزكاة وأحكامها. الزكاة لغة الزيادة والنمى، وفي الشرع إخراج مال مخصوص في مصارفه المخصوصة في وقت مخصوص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله رب العالمين، جعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء والمساكين والمصاريف التي بها صلاح الدنيا والدين. هذا الدين، دين الإسلام، دين العدل، فليس كالاشتراكية المؤممة التي تقول إن الناس سواسية كأسنان المشط فيظلمون الأغنياء ويأخذون أموالهم. ودين الإسلام أعطى للفقير حقه وللغني حقه، فالاشتراكية ظلمت الأغنياء ولم تعطي للفقراء، وإنما هو شعار عال عن الصحة. والرأسمالية أغفلت جانب الفقراء ونظرت إلى الأغنياء. أما دين الإسلام فجعل الله سبحانه وتعالى مال المسلم على المسلم حرام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغوا؟ اللهم فشل. فمال المسلم حرام، لا يجوز إلا بطيبة من نفسه. فالله سبحانه أعطى للغني حقه في اكتساب المال والتجار، وجعل في ماله جزءا يسيرا للفقراء، لتعلموا عظيم أمر هذه الشريعة. قال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اعلموا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الزكاة هي الركن الثالث. الركن الأول التوحيد والإيمان بالله، والركن الثاني الصلاة، والركن الثالث الزكاة. فمن جحد وجوبها أي الزكاة كان كافرا خارجا عن ملة الإسلام. الذي يقول إن الله لم يفرض علينا زكاة في أموالنا ولا في مواشينا، فهذا مكذب لله ورسوله. واختلف العلماء في من تركها تكاسلا مع إيمانه وجوبه، يعلم أن الله جل وعلا افترض عليه الزكاة في ماله وفي ماشيته وفي زرعه، لكنه بخل بها، تكاسل عنها. فمن أهل العلم من ذهب إلى كفره، أنه يكفر بذلك، ومن أهل العلم من ذهب إلى فسقه، أي أنه مسلم مرتكب لعظيمة من عظائم الآثام. وهذا القول هو الصحيح، لما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة في قصة مانع الزكاة الذي لا يؤدي الزكاة، فقال بآخر الحديث: في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: وهي الموالية للصلاة بين تلك الأركان، دائما تأتي الزكاة بعد الصلاة، وقرينتها بالذكر بكثير من آيات القرآن، حيث قرنها الله سبحانه بالصلاة في نيف 30 آية، يذكر الله الصلاة ثم الزكاة في أكثر من 30 آية، مما يدل على أهميتها وعظيم مكانتها، وفيها مصالح عظيمة. هذه العبادة العظيمة وهذا الركن من أركان الإسلام فيه منافع للمزكي والمزكى عليه. قال: أعظمها شكر الله تعالى أن أنعم عليه بنعمة المال مثلا فصار من أهل الزكاة، فهذه نعمة، والله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، فيجب عليه شكرها، ومن شكرها أداء الزكاة، أن يسخر صاحب المال المال بطاعة الله، وينظر إلى المحاويج والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وهكذا. قال: وامتثال أمره بالإنفاق مما رزق، امتثال أمر الله سبحانه، وآتوا حقه يوم حصاد، أمر الله بأن نعطي الحق الواجب يوم الحصاد في هذه العمر، فأنت تمتثل، وهكذا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة العظيمة، وما يقوم في قلب المزكي من العبادات من الرغب والرهب ومحبة الله وشكره وهكذا. قال: والحصول على وعده الكريم بالمنفقين بالأجر، الله سبحانه وتعالى حث عباده إلى النفقة ورتب على ذلك الأجر العظيم، ومنها مواساة الأغنياء لإخوانهم الفقراء في سد حاجاتهم ودفع الفاقة عنهم. ربنا جل وعلا أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعند إعطاء الغني الزكاة للفقير يعين أخاه ويسد فقط وحاجته، وما يترتب على ذلك من المحبة والألفة الشيء العظيم. قال: ومنها تطهير المزكي من البخل والشح والأخلاق الذميمة، والإنسان إذا عود نفسه الصدقة والإنفاق سلم بإذن الله تعالى من هذه الأدواء البخل والشح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل. قال: وجعلهم في صفوف المحسنين الذين يحبهم الله ويحبهم الناس. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة وزكاة. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ما تعطي وتنفق سواء كانت الزكاة الواجبة أو الصدقة المستحبة فهذا إحسان، والله سبحانه يحب عباده المحسنين. ومنها أنها تسبب نماء المال وحلول البركة فيه، لما تعطي لله سبحانه لا ينقص مال بل يزيد، لأنك شكرت الله على النعمة فزادك الله من فضله. قال الله: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالذي لا يريد لماله النقصان فعليه بالصدقة والإحسان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، ما ينقص بل يزيد. لما؟ لأن الله وعد بالخير، فقال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مع الأجر الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الذي أعطى، وأحب منك أن تعطي عباده الفقراء والمساكين، فرتب الأجر العظيم على ذلك في الدنيا، رتب زيادة المال وحصول البركة وحصول الخير بين المسلمين من المحبة والتواضع إلى غير ذلك، وسد حاجة الفقراء والمساكين وتفريج الكربة على المكروهين في الآخرة، ثواب عميم رب ودود كريم سبحانه. فإذا جئنا نتكلم على هذه العبادة الاستفاضة لأخذت وقتا كبيرا، وفي هذا المقدار كفاية لكل من ألقى السمع وهو شهيد أن يكون من أهل هذه الطاعة. فالإنسان إذا أنفق وكان مخلصا يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إذا في اليوم شديد خطب عظيم أهوال يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مخدومين، تدنو منهم الشمس مقدارا، وأهل هذه الطاعة الذين أخلصوا فأنفقوا بأيمانهم ما لم تعلمهم شمائله في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل أنفق بيمينه حتى لا تعلم شيئا، مخلص لا يريد رياء ولا سمعة. قال: وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق ينفق عليه. حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة يا ابن آدم، هذا حديث قدس. ربنا جل وعلا ينادي بني آدم: يا ابن آدم أنفق من مالك ولو بالشيء اليسير ولا تحقرن من المعروف شيئا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينهم وبينهم ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما خلف، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر، أن تتصدق بجزء من التمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاها جيرا. المرق ماء وملح يوضع فيه لحم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا يسر الله لك يا أبا ذر بلحم فطبخت مرقة أكثر الماء، ما الذي يضرك في إكثار الماء؟ لا شيء، لكنها عند الله عظيمة وتعاهد جيرانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء الأنصار، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشا، ولم تعطيها كراع شاه. الصدقة لها أجر عظيم، ناهيك عما يحصل من التواد والتحابب والألفة والمحبة بين الجار وجاره وبين المسلم وأخيه المسلم. الله عز وجل يقول: أنفق مما أعطيت، أنفق عليك. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، إنما أخلص النية لله، فكلما أعطيت لله كلما زاد رزقك وكلما أنفق الله عليك. ولا تسمع للشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان يأتيك عند الصدقة: لا تعطي، ولدك مريض، فلان يريد منك مال، ادخر هذا المال إلى آخره. فإذا جاهد المسلم نفسه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقدم وأنفق، فالله عز وجل يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لبلال رضي الله تعالى عنه: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. انظر، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال: إذن فضل هذه العبادة معاشر الأحبة عظيم كبير، علينا أن نعود أنفسنا ليس في الصدقة الواجبة فحسب، الزكاة قد تكون عندك 10 دنانير و20 دينارا فتعطي منها دينار والدينارين، احرص على أن تكون من أهل هذه الطاعة العظيمة، وعود أبنائك على البذل والإحسان والنفقة، تعودهم على الطاعة. تريد تتصدق مثلا على رجل مسكين فقير فأعطي لابنك هذه الدنانير وتقول أعطيها حتى يذوق لذة الإنفاق ويتعود على ذلك، تعود على الخير وعلى الطاعة وعلى البذل. وليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. كم من غني وجعل الله فقره بين عينيه، فترى حياته وملبسه ومأكله ومشربه أقل من الفقراء. نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومنع الزكاة يسبب أضرارا عظيما، منها الحرمان من هذه المصالح المترتبة على إخراجها، ومنها تعريض المال للتلف والهلاك. فمانع الزكاة يعامل بنقيض قصده. ولماذا لم يعطي المال؟ حرصا على المال، فيتلف الله عز وجل ذلك المال. والمنفق في سبيل الله يعامل من جنس عمله، فينفق فينفق الله عليه ويخلفه خيرا. قال: ففي الحديث الذي رواه البزار عن عائشة رضي الله عنها: ما خالطت الزكاة ما لم تقط إلا أفسدته. الحديث فيه ضعف، ومعنى الحديث أن صاحب المال إذا لم يخرج الزكاة فبقيت الزكاة في ماله أهلكته، والأدلة التي تقدمت فيها ضمنها. قال: وأنتم ترون وتسمعون اليوم ما يصيب الأموال من الكوارث التي تتلفها من حريق وغرق ونهب وسلب وخسارة وإفلاس، سيما بارك الله فيكم من يتعامل بالربا من التجار، وما أكثر الربا اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. بسبب نقص السيولة تجرأ كثير من التجار على الربا صراحة علانية، وهذه مسؤولية ولاة الأمر ومن ولاه ولي الأمر أن يطمعوا هؤلاء. ومثال ذلك أن يقف عند باب المصرف ويقول: الألف بتسعمائة، يعطيه شيء 1000 يعطيه 900 نقد ربا، الذهب بالذهب ها وهو، صلى الله السلام والعافية. قال: وما يصيب الثمار من الآفات التي تقضي عليها أو تنقصها نقصا ظاهرا، وهذا من عقوبات من الزكاة. وانظر إلى الطرف المقابل في الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم وغيره، في قصة ذلك الرجل الذي سمع صوتا من السماء: اسق حديقة فلان. قال: فتبع تلك السحابة حتى أظلت تلك الأرض فأمطرت، فوجد فيها رجلا فقال لهم: ما تفعل؟ الله سبحانه وتعالى ساق له المزن فأمطرت في أرضه، كرم وتيسير من الله سبحانه وتعالى. فقال لهم: ماذا تفعل؟ فقال: إني إذا حرثتها فأثمرت جعلت ثلثها للفقراء، ثلث الناتج للفقراء والمساكين، والثلث الآخر أعيده في الأرض يزرع مرة، والثلث الثالث أقوته أنا وأهلي، معنى الحديث أسقه بالماء. هم جعل ثلث المحصول في الصدقة، تصدق. فالله سبحانه وتعالى ساق له المطر لما شكر النعمة. وفي قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع والأبرص والأعمى. الأعمى شكر نعمة الله عليه، عافاه الله، رد إليه بصره، أعطاه الغنم، بارك الله فيه، فصار معه واد من الغنم. جاءه الملك في صورته التي كان عليه أعمى وفقير، فقال: ابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله، ثم أسألك شاء أتبلغ بها في سفري. فقال: خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك شيئا أتى الله به يوم من الحديث، رزقني الله به. فقال أمسك عليك مالي، أمسك عليك مالي، فقد رضي الله عنك لما شكرت النعمة وسقط عن صاحبك. صاحبان، واحد معه واد من البقر والآخر معه واد من الإبل، وجاءهم في نفس الصورة أقرع أو أبرص. قالوا الحقوق كثيرة، هذا يقوله كثير من التجار اليوم، الحقوق كثيرة، الالتزامات علينا كثيرة. يا أخي، الذي أعطاك هو الله، أعطي مما أعطاك الله يعطيك الله ويزدك من فضله. قال ومنها منع القطر من السماء، سبب عدم إعطاء الزكاة. الله سبحانه وتعالى يمسك المطر الذي به حياة الناس والبهائم ونمو الأشجار والثمار. وفي الحديث، حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه وغيره، حديث ثابت، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء تتمة الله، ولولا البهائم لم يمطر. كما تشاهدون انحباس الأمطار عن كثير من البلدان وما نتج عن ذلك من الأضرار العظيمة، وهذه عقوبات عاجلة، هذا للدنيا، في الآخرة. وأما العقوبات الآجلة فهي أشد من ذلك. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ما يؤدي زكاة المال من ذهب أو فضة أو هذه العملة، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تحمى، يحمى الذهب وتحمى الفضة ويكوى بها، الله السلام والعافية. صاحب الإبل، صاحب الغنم، يبطح لها في قرقار أرض مستوية فتطأوه بأخفافها وأطلافها، لأنه لم يؤدي الزكاة. قال وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة. ويوضح ذلك الحديث الصحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، صلى الله عليه وسلم. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، جعله الله طوقا في أعناقهم. يوضح ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد والنسائي عن ابن عمر أنه قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، أعطاه الله المال وما زكى، أعطاه الله ماشية الأغنام من بقر أو إبل أو غنم وبلغت النصاب حال عليها الحول ولم يزكي بخلا، أعطاه الله هذه الزروع والثمار وما فيها من الزكاة أنعم الله عليه، ما أعطى. قال من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع، أي ثعبان. والشجاع كلمة تطلقها العرب على الذكر الثعابي، وقيل يطلق على الذكر والأنثى، وأقرع لشدة سمه وكثرته، صلى الله عليه وسلم. قال أي ثعبانا عظيما كريه الموت له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شبقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنز. هذا الثعبان يطوق مانع الزكاة ويأخذه بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنز. هذه عقوبة مانع الزكاة في الآخرة، أخرجه البخاري عند النسائي وأحمد. قال هذه عقوبة مانع الزكاة في الآخرة، قد بيناها الله ورسوله، وهي أن المال هذه عقوبة مانع الزكاة في الآخرة، قد بيناها الله ورسوله، وهي أن المال غير المزكى يجعل صفائح تحمى في نار جهنم يكوى بها جبهته وجلبه وظهره، وجعل أيضا ثعبانا عظيما يطوق به عنقه ويمسك بشفقيه ويلدغ ويفرغ فيه السم الكثير الذي يتألم منه جسمه. وليس هذا العذاب يحصل في ساعة وينقطع، بل يستمر 50,000 سنة. نعوذ بالله من ذلك. ومانع الزكاة إذا عرف عنه ذلك، لأنه يمنع الزكاة، فإنه لا يجوز تركه، بل يجب الإنكار عليه ونصحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ينكر عليه، فإن أصر على منعها وجب على ولي الأمر أن ينظر في شأنه. ولي الأمر يقول: الله أمر المسلمين، يجب عليه أن يأمر، لأن من الناس من لا يتعب بالآية والحديث، وإنما يخشى العقوبة. ولهذا فيما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال: فإن كان جاحدا لوجوبها وجب أن يستتر، لأن جحد وجوبها كفر بالله سبحانه، يستتيب وهو ولي الأمر. فإن تاب الحمد لله. قال: فإن تاب وأدى الزكاة لله، وإلا وجب قتله مرتدا عن دين الإسلام، يقام عليه ردة، لأنهم جحدوا وجوبها. قال: وإن كان مقرا بوجوبها ولكنه منعها قفلا، وجب تعزيره وأخذها منه قهرا، عزر وليلا. وإن لم يمكن أخذها منه إلا بقتال فإنه يقاتل، فإن قاتل كفر، إذا قاتل دون منع الزكاة كحال أهل الردة الذين قاتلهم الصحابة، كما قاتل الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خضعوا لدفعها والتزموا بحكمها. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم قال له أمير المؤمنين، قال له عمر: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فقال: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم دونها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. فأجمع الصحابة على قتال أهل الردة. قال الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.